عذابا ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. وأصلي وأسلم على خير خلق الله سيدنا ونبينا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله، خير من تلا القرآن وتدبر كلام الرحمن، اللهم صل وسلم وبارك وأنعم عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. كان عليه الصلاة والسلام في هذا الشهر ينزل إليه جبريل فيتدارسان القرآن، يتدارسان القرآن في هذه الليالي والأيام، لأنه شهر القرآن وشهر الشهر الذي نزل فيه وحي الله على الرسل في الأرض قاطبة. فإن شهر رمضان قد شهد نزول جميع الكتب نزلت في هذا الشهر المبارك، وهذا يدل على علو قدره ومكانته العظيمة. ومن هنا حقا على المؤمن أن يعايش القرآن وأن يعيش معه في هذه الأيام، يتلو كلام الله سبحانه وتعالى، يتدبره ويتأمله ويعيش معه لكي يستنير قلبه ويزداد إيمانا. أسأل الله لي ولكم من فضله إنه على كل شيء قدير. وقبل الكلام نبدأ بالسلام، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأل الله الذي جمعنا في هذا المكان يجمعنا يوم الدين في ظله، ثم يجمعنا بعد ذلك في الجنة إخوة على سرور متقابلين. وكلامنا موصول أيها الإخوة حول ماذا؟
عباد الرحمن،
حول صفات عباد الرحمن، نعم، التي وردت في آخر سورة الفرقان. وقلنا إننا نريد أن ننظر في هذه الصفات العظيمة، وذكرنا بالأمس أن الإنسان إذا وجد صفات قد أثنى الله على أهلها في كتابه أو وعدهم بالنعيم أو بالسلامة من العذاب والجحيم، فإن الإنسان ينبغي عليه أن ينظر في هذه الصفات ما حظه منها وكيف حاله معها، ثم ينظر ما هي الوسائل التي يمكن من خلالها أن يحصل شيئا من هذه الصفات ليكون ممن دخلوا تحت هذا الثناء أو يستحقون هذا الوعد أو النجاة من الوعيد. وذكرنا بالأمس أو تحدثنا أو تكلمنا حول قوله تعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون ربهم سجدا وقياما. وبعدها قال الله جل وعلا والذين يقولون ربنا، وهنا دعاء الله جل وعلا يعلم عباده كيف يدعونه. ونحن في شهر رمضان في شهر الدعاء، من أخص ما يمكن أن يكون مرتبط بالصوم الدعاء. حتى يا إخواني يا من تقرؤون القرآن، إذا جيت في سورة البقرة وقرأت آية الصيام يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أيام، ها صفحة ونصف تقريبا كلها حديث عن إيش؟ عن الصوم وأحكامه وما يتعلق به والاعتكاف والإمساك والإفطار. وأنت تقرأ هذه الآيات ستجد في أثنائها آية أنت لا تقول هذه ما لها علاقة، ما فيها أي شعر الصوم، ما عندها علاقة بأحكام الصيام، وهي أن الله جل وعلا في أثناء هذه الآيات قد قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. جاءت هذه الآية في ثنايا آيات الصيام، وكأنما هي إشارة إلى أن هناك ارتباط بين هذا العمل اللي هو الصوم وبين الدعاء. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ترد دعوته، منهم الصائم حتى يفطر، وفي رواية حين يفطر. وورد أيضا حديث آخر للصائم عند فطره دعوة لا ترد، دعوة لا ترد. فمن هنا من هذه الآيات نستفيد أهمية الدعاء، لأن الله يعلمنا جل وعلا كيف ندعوه. فأخبر سبحانه وتعالى عن حال عباده يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم. لاحظوا يا أخوان أنهم عباد الرحمن، ولاحظوا أنهم في غاية التواضع لله جل وعلا ثم لعباده، ولاحظوا أنهم يبيتون ليلهم إيش؟ سجدا وقياما. مع قيامهم بالطاعات والتزامهم بما أمروا به فإنهم يخافون أيضا، يخافون من ماذا؟ من العذاب. وهذا يا إخوان فيه يعني إشارة مهمة إلى أن العبد لا ينبغي له أن يعجب بعمله ويظن أنه بهذا العمل قد نجح، فإذا أعجب بعمله هلك. فهم مع كونهم قائمين بالطاعة والعبادة ملتزمين بها، مع ذلك يخافون من عذاب الله، فلذلك يسألون ربهم ربنا اصرف عنا عذاب جهنم. هذا حال المؤمن يا إخواني، الخوف. لذلك الله جل وعلا يقول في آيات من سورة المؤمنون: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. يؤتون ما آتوا يعني يعملون ما عملوا، قلوبهم وجلة يعني إيش؟ وش الوجل يا أخوان؟ الخوف. وجلة خائفة أنهم إلى ربهم راجعون. جاءت عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين فقالت عندما سمعت هذه الآيات: يا رسول الله، أهو الذي يسرق ويزني ويشرب الخمر؟ هذه الآية نزلت فيه، يعني يعمل هذه الأشياء ويخاف؟ لأن الله يقول: يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، يعني يعملون ما يعملون وقلوبهم وجلة، يعني خائفة أنهم إلى ربهم راجعون، خافوا لأنهم سيرجعون إلى الله جل وعلا. فهي قالت هذه الآية في من؟ في السارق وشارب الخمر والزاني. قال عليه الصلاة والسلام: لا يا ابنة الصديق، إنهم قوم صلوا وصاموا وتصدقوا وخافوا أن لا يقبل الله منهم. طبعا إذا لم يقبل العمل ما أدخل صاحبه الجنة، فهم يعيشون في هذا الخوف. وهذا الخوف أيها الإخوة في هذه الدنيا سبب للأمن يوم القيامة. اعلم يا أخي أنه والله ما يأمن يوم الدين إلا خائف من الله في هذه الدنيا. هذه قاعدة ضعها في رأسك. ولذلك ورد في الحديث القدسي: وعزتي وجلالي، الله يقسم سبحانه وتعالى بعزتي وجلالي، لا أجمع على عبدي خوفين ولا أجمع له أمنين. لا أجمع على عبدي خوفين ولا أجمع له أمنين، إن أمنني في الدنيا أخفته يوم القيامة، وإن خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة. فانظر كيف هذه الصفة العظيمة في هؤلاء، خائفين من ربهم جل وعلا، خائفين من عذابه، مع أنهم قائمون بطاعة الله. في الواقع أنك لو تقول تتساءل من أولى بالخوف، سنقول جميعا الأولى بالخوف هو المقصر البعيد عن الله سبحانه وتعالى، الذي ما قام بطاعة الله، الذي ارتكب المعاصي والسيئات، أولى بالخوف. لكنك والعياذ بالله تجد هؤلاء من أشد الناس أمنا مع ما هم فيه، ويقول نحسن الظن بالله. قال الحسن رحمه الله تعالى: كذبوا، والله لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. ما تأتي هذه؟ فالعبد كلما رأيته قريب من الله جل وعلا كلما كان أخوف. قال أهل العلم: من كان بالله أعرف كان منه أخوف. ولذلك انظر إلى خوف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي يبكي في بعض الليالي حتى تبتل ثيابه من دموعه صلوات الله وسلامه عليه. فهنا يقولون: والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. غرام يعني ملازما لأصحابها، كملازمة الغريب لغريبه، فهي لا يمكن أن ينفك عنها ولا تنفك عنها ولا تخفف عنهم، كما قال الله جل وعلا: لا يقضى عليهم فيموت ولا يخفف عنهم من عذابه. بل إنهم يعني لو نظرت في أحوال أهل النار، اللهم يا رب جنبنا هذه الأحوال وجنبنا النار السعير، تجد أن الله قد ذكر في كتابه ثلاث أحوال لهم. ذكر حالا يسألون الله فيها الخروج، يطلبون أن يخرجوا منها فلا يجابون إلى ذلك، وهم يصطرخون فيها: ربنا أيش أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. ما في، لا يمكن. وذكر سبحانه وتعالى حالا أخرى يطلبون فيها الموت، قال الله جل وعلا: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. إذن لا يجابون إذا طلبوا الخروج، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، قال اخسأوا فيها ولا تكلموا. ولا يجابون إذا طلبوا أن يموتوا أبدا، ولذلك لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخف عنهم من عذابها، يعني سبحان الله من شدة العذاب يتمنون الموت، ولا يتمنى الموت إلا من بلغ به العذاب أشد مبلغ، فمن غاية أمانيهم أن يهلكوا. وذكر الصورة الثالثة وهي أنهم يئسوا من هذا ويئسوا من هذا، طلبوا إجازة لمدة يوم من العذاب، واحد تخفيف اليوم واحد يوم. وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب، يوم واحد وأيضا لا يجابون إلى ذلك، نسأل الله العفو والعافية. لذلك الله سمى هذا العذاب يا أخوان عذاب إيه؟ العذاب المهين، لأنهم يهانون فلا يلتفت إليهم ولا إلى ما سألوه. نعم، فلذلك أهل الإيمان يدعون الله جل وعلا. يا إخواني الدعاء هذا دعاء السلامة من النار من أعظم أسباب السلامة والنجاة منها. أنا أقف لحظات فقط، أريد منك أن تستذكر الآن، هل أنت هذا الدعاء يهمك؟ يعني هل أنت دائما في دعاءك تركز على سؤال الله الجنة والنجاة من النار؟ هل أنت خائف من نار من النار وإذا تسأل الله دائما أن ينجيك من عذابها؟ شوف النبي صلى الله عليه وسلم من أكثر ما كان يدعو به عليه الصلاة والسلام دعاء معروف لكثرة ما يذكر، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وإيش من عذاب النار، كثير يدعو بهذا الدعاء عليه الصلاة والسلام، وكان في كل صلاة يتعوذ بالله من عذاب جهنم، وأمرنا بذلك. إذا تشهد أحدكم فليتعوذ بالله من أربع، تشهد يعني انتهى من التشهد قبل ما يسلم، يتعوذ من أربع: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، أربع. ففي كل صلاة تعوذ، هكذا يعلمنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقال الله سبحانه وتعالى عن أولي الألباب، وهذا أيضا ثناء عليهم، يتفكرون في خلق السماوات والأرض: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. طيب ما أثر هذا الدعاء؟ أثره أنه سبب من أسباب النجاة، ولذلك نقف هذا الموقف ونلاحظ هذا المشهد الذي ينقل لنا من الجنة في القرآن. الله جل وعلا يأتينا بمشهد من الجنة في القرآن، تقف أمامه فتنظر إلى حال أهل الجنة وهم قد جلسوا واتكوا على أرائكهم وجلسوا يتحدثون عن أحوالهم التي كانت في حياة الدنيا. قال الله جل وعلا: فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، تساءلون يعني يحدث بعضهم بعضا، قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين. إيش معنى مشفقين؟ خائفين. شوف ما في أهلنا، ما النتيجة لهذا الخوف؟ فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. فذكروا حالهم الخوف والإشفاق، ونتيجة هذا الخوف من الله علينا ووقانا عذاب السموم، وذكروا سبب من أسباب هذه النجاة: إنا كنا من قبل إيش ندعوه. فأنت الآن تذكر هذا، تدعو ولا ما تدعو؟ طيب يا أخوان نقطة مهمة جدا، اعتبرها قاعدة تحفظها دائما: الدعاء بالشيء دعاء بما لا يتم إلا به. صعبة هذا العبارة هذه، كيف نعيدها ثاني مرة؟ الدعاء بالشيء دعاء بما لا يتم إلا به، كيف كيف تفهم هذه العبارة؟ ها الدعاء بالشيء، سؤال الله شيء هو دعاء في الحقيقة، ما عندما أقول اللهم إني أسألك الجنة، هذا الدعاء، هذا هو الشيء لدعوة الله، هو في الحقيقة دعاء بما لا يتم إلا به، يعني أنت تدعو الله أن يوفقك لأعمال أهل الجنة لكي تدخل الجنة. فأنت عندما تقول الله مسألك في الجنة في الحق أن تقول اللهم أني أسألك أن توفقني لطاعتك ولتوحيدك والمحافظة على الصلاة وترك المحرمات، واضح؟ عندما تقول اللهم أني أعوذ بك من النار فأنت أيضا تسأل الله أن يقيك الأسباب، أن يعصمك من الأسباب التي توصل إلى عذاب النار. وهكذا أي دعاء إذا كان له أسباب، أي مسألة أي أمر تريده من الله جل وعلا له أسباب توصل إليه، إذا دعوت الله بهذا الشيء فإنك بالحق تدعو بالأسباب. فإذا استجاب الله لك مثلا فكتبك من عتقائه إلى النار ونجاك من العذاب عصمك من الأسباب التي توصلك إليها ويسر لك الأسباب التي توصلك إلى الجنة، سأل الله لي ولكم فضل العظيم. والذين يقول ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما، بئس وسوء المقام والمكان الذي يستقر، كيف يا أخوان وهم والعياذ بالله يتقلبون بين السعير والزمهرير، طعامهم الزقوم وشرابهم الحميم، وفي السلاسل يربطون ويسحبون على وجوههم في نار جهنم، يصيحون ويصطرخون ويبكون. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يرسل البكاء على أهل النار حتى لو جرت السفن في دموعهم، لو أجريت السفن في دموعهم لجرت، وإنهم لا يبكون الدم. ما هو الدموع؟ الدم. نسأل الله يعافينا وإياكم أجمعين. ثم قال سبحانه وتعالى بعد ذلك والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. نعم أيها الإخوة الأحبة، الصيام فيه مس شيء من الجوع والعطش والشعور بحاجة المحتاجين. لو أن إنسان جاءك الآن وقال، يعني هو كان جائعا لمدة 5 أيام ما أكل ولا شرب، وأخذ يصف لك الجوع ماذا فعل به؟ أيهما يعني أقرب في إيصال حقيقة الجوع إليك، أن تجوع مثله ولا تسمع يتكلم عن الجوع؟ وش رأيكم يا أخوان؟ فهمتم هذا؟ يعني الآن هو يحدث كنت جائعا وكنت أرى الدنيا من حولي مثل الغبار، لا يمكن أنت تصل إلى تصور الحالة التي كان فيها إلا في حالة إيش؟
الجوع،
أن تكون أنت قد وصلت إلى نفس المرحلة. فكونك أنت تستشعر ما مر به عند ذلك تحس أنت بالشيء الذي كان فيه. وكم من فقير لا يجد الطعام، وكم من محتاج لا يجد الأكل، ونسمع عنه لا يمكن نستشعر حالة هذا إلا إذا شعرنا بالجوع. ولذلك هذه من فوائد هذا الشهر الكريم، قضية الإنفاق هنا أيها الإخوة الأحبة. كون الإنسان الآن الله جل وعلا قال والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا، يعني يبالغ ويزيد عن حد، ولم يقتروا يعني يبخلوا ويمسك، وكان بين ذلك قواما. يقول أهل العلم من أنفق، من أمسك عن الإنفاق في طاعة الله فهو مقتر، ومن أنفق في غير طاعة الله يعني في معصية الله فهو إيش؟ مسرف، ومن أنفق في طاعة الله فهو القوام. طيب أنت عندما تنفق لتطعم الجوع وتسقي العطشة وتغيث الملهوفين وتعطي المساكين، هذه في طاعة الله ولا لا؟ مهما أنفق الإنسان فهذا لا يعد إسرافا، بل هذا هو القوام، وكان بين ذلك قواما. فإذا أمسك الإنسان عن الإنفاق في هذه الوجوه، وجوه الخير هذه، فهو المقتر، لأن الله جل وعلا أمره بالبذل والعطاء والإنفاق فهو يمسك. ومن هو المسرف؟ الذي ينفق في غير طاعة الله، في معصية الله جل وعلا، يمتع النفس بمشتهياته مما حرم الله جل وعلا فينفق من المال في ذلك، فهذا مسرف. هذا وجه من الوجوه ذكرها العلم أو أهل التفسير. كذلك أيها الإخوة الأحبة هي قضية الاعتدال والوسطية فيما يتعلق بإنفاق الإنسان، سواء كان في مطعمه، في ملبسه، في مسكنه، في مركبه، في أي شيء ينبغي أن يكون هناك اعتدال، فلا يسرف الإنسان وينفق إنفاقا كبيرا جدا قد يفتقر معه، لأن الذي يسرف كثيرا قد يأتي عليه يوم من الأيام فيجد نفسه لا يستطيع أن يمسك، وربما احتاج بعد ذلك الاستدانة. وكم من إنسان افتقر ونزل إلى الأصفار بسبب أنه ما كان يمسك كما ينبغي، يعني ما كان يعني يسير سيرة وسطية اللي سماها الله القباء. وعلى كل حال هذا الأمر أيها الإخوة له علاقة، لو نظرنا ما العلاقة بين الشهر الصوم وبين هذا الأمر، أن كما قلت لك أن الإنسان في هذا الشهر أمر بالإنفاق، فمهما أنفق الإنسان في طاعة الله سبحانه وتعالى فلا يعد مسرفا، لأن ذلك في طاعة الله ما يقربه إلى الله جل وعلا. كذلك استشعاره بحاجة الفقراء والمساكين هو الذي يجعله يبذل وينفق، فيخرج من دائرة المقترين ومن دائرة البخل والشح، والله تعالى يقول ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، أسأل الله يجعلنا وإياكم منهم. فهذه صفة أخرى. إذا الإنسان عليه بالاعتدال والتوسط، بعد ذلك قال الله جل وعلا والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، ذكر كبائر عظيمة ثلاث. الأولى اللي هي الإشراك بالله سبحانه، لا يدعون مع الله إلها آخر، يعني لا يقعون في الشرك الذي يخرجهم عن ملة الإسلام، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، يعني يعني القتل لا يمكن، لا يحل دم امرئ مسلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا بإحدى ثلاث، فبحقها قد يكون الإنسان قاتل فيقتل، وغير ذلك من الأسباب التي يستحل بها دم الإنسان. هذا معنى يقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. ولا يزنون، يعني لا يقعون في الزنا، فهم لا يفعلون هذه الأشياء. قال الله تعالى ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يعني يلقى عذابا وبيلا ينتظره، وين قال يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، نعوذ بالله، نسأل الله العفو والعافية. الأثام هذا قال بعضهم إنه وادي في النار اسمه أثام، وعلى كل حال لا هذا يعني لا يلزم، المقصود أن الله قد بين أنه سيلقى عذابا وسوف يضاعف له العذاب. لماذا؟ لأنه وقع في هذه الأمور الخطيرة وهي أكبر الذنوب وأعظمها. قال ابن مسعود للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل الله ندا وهو خلقك، أن تجعل الله ندا وهو خلق. الند من هو؟ المماثل، يعني يجعل يأتي بشيء من أنواع العبادة فيصرفها لغير الله، فكأنما أعطاه ما لله فجعله ندا لربه سبحانه وتعالى. قال ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك، هذا قتل النفس، وكما كانوا يفعلون في الجاهلية يقتلونهم من الإملاق أو من الفقر. قال ثم أي؟ قال أن تزاني بحليلة جارك، يعني زوجتي. فأشار هذا الحديث إلى الثلاثة هذه كلها، إلى الشرك، إلى قتل النفس، إلى الزنا، وهي التي أشارت إليها الآية هنا. والناس كانت تأتي لتسلم أيها الإخوة، وكان بعضهم يقول للنبي صلى الله عليه وسلم كيف يكون حالي؟ كان بعضهم يقول قتلت وسرقت وزنيت وشربت الخمر وفعلت، ويذكر ذنوبه، فهل لي من توبة؟ فلذلك النبي بعضهم امتنع عن الإسلام، يقول حتى أرى ما مصيري، لأن ما مصير هذه الأعمال التي عملتها؟ أنا قتلت النفس التي حرم الله، يقول عن نفسي، وأشركت بالله وزنيت. فعندما كثر هذا السؤال وتوقف كثير من الناس عن الدخول في الإسلام حتى يتبين حالهم، قال الله جل وعلا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فلذلك لما سمعوا هذه الآية وما فيها من اللطف الرباني، دخل الذين امتنعوا الإسلام دخلوا في الإسلام، لأنهم عرفوا أن الله جل وعلا سيغفر لهم ما مضى من الذنوب. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. هنا إشارة إلى أمر عظيم أيها الإخوة من لطف الله ورحمته بعباده، وهو أن الله يبدل سيئات المسيء إلى إيش؟ إلى حسنات. وهذا التبديل ذكر بعض أهل العلم أنه يكون في الدنيا، يعني قالوا يبدل سيئات حسنات، يعني الأشياء السيئة التي كان يعملها عندما يتوب ويدخل في الإسلام يصبح يعمل حسنات بدلا من السيئات. ولكن ذكر بعضهم أن المقصود التبديل حقيقي ويكون يوم القيامة، وقد ورد حديث عند الإمام مسلم ضحك منه النبي صلى الله عليه وسلم من موقف يكون يوم القيامة، حتى قال ضحك حتى بدت نواجذه، يؤتى برجل يوم القيامة، أو قال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأعلم آخر أهل النار خروجا منها وآخر أهل الجنة دخولا إليها رجل يؤتى به. ثم يؤتى بأعماله في الدنيا بذنوبه. فيقول الله جل وعلا: عرفوه بصغارها وأخروا عنه كبارها. فالملائكة تقول له: تذكر ذنب كذا في يوم كذا؟ فيقول: أي ربي يعترف، يقر بكل ذنب، وهو في نفسه يخشى من إيش؟ من الكبائر. فكلما قال له شيء قال: نعم فعلت فعلت، ولم يذكر له كبيرة واحدة. فبعد أن انتهى من محاسبتي يقولون له: قد جعلها الله لك حسنات. فإذا قاله ذلك ماذا يقول؟ يقول: يا ربي لي سيئات لا أراها هنا. كيف انقلب الحال الآن؟ كان خائف من الكبائر ما يريدها تظهر، لما أصبحت السيئات حسنات تغير حاله، فقال: يا ربي إن لي ذنوب لا أراها هنا. يقول: وين ما جبتوا هذه عشان تغيروها حسنات أيضا؟ قال الراوي: فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه. يعني من حال الإنسان شوف كيف الجدال والطمع عند الإنسان حتى في الآخرة، وهو بين حالة ينقلب من حال إلى حال في لحظات. كان قبل قليل خائف وجل منها، يعني ها مثل ما نقول الله يستر عسى ما يجيبوها يكشفون المستور الآن ويردوه ثاني مرة. فلما شاف أنها انقلبت إلى حسنات لا يبيها كلها، جيبوا حتى الكبائر حتى. نعم. وقصة ذاك الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، ما تقولون في رجل لم يترك شيئا من الذنوب إلا أتاه؟ يعني يسأل الآن، يقول: هذا رجل ما في ذنب إلا وقع فيه، تكلم عن نفسه، وهو في ذلك لم يترك حاجة ولا داجة إلا أتاه. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أسلمت؟ فدخلت الإسلام؟ قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اترك السيئات، اترك السيئات، هذا شرط في التوبة يا أخوان. ما أدري كيف نتصور أن يمكن الإنسان يستغفر ويتوب من الذنوب وهو مقيم عليه، هذا من الخلل الموجود عندنا الآن. استغفر الله، استغفر الله من إيش؟ استغفر الله من ذنوب. طيب أنت تركتها ولا باقي مقيم عليه؟ نحن الآن في موسم مغفرة، نطمع الآن يغفر الله لنا. هل أنت وقفت من بعض الذنوب والخطايا التي أنت ترى أنك تخاف من عاقبتها وأن الله يحاسبك عليها؟ أول شيء، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: اترك السيئات وافعل الخيرات يجعلها الله لك خيرات كلهن، يعني يجعلها حسنات. إذا تركت السيئات وفعلت الخير، هذه الذنوب تقول عليها ما تركت شيء إلا أتيته، سيجعلها الله لك كلها حسنات. فقال الرجل: وغدراتي وفجراتي يا رسول الله. قال: وغدراتك وفجراتك، يعني حتى الكبار التي تخاف منها سيجعلها حسنات. فكبر الرجل ثم قام وانصرف، وما زال يكبر حتى توارى عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فما أعظم الله وما أكرمه جل وعلا. طيب، وبعد ذلك قال سبحانه وتعالى: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما، والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. لا يشهدون الزور، إما أن تكون الشهادة يدلي بشهادة زور فيكذب فيها وهي من كبائر الذنوب أيضا، أو أنهم لا يشهدون يعني لا يحضرون، لا يحضرون المجالس التي فيها الزور وفيها اللغو وفيها الباطل وفيها الفواحش وفيها الفجور، لا يحضرونها، بل ينصرفون عنها إلى مجالس الخير ومجالس الدعوة ومجالس الدين ومجالس الأبرار والأخيار. أما مجالس الفجار لا يخشونها ولا يحضرونها. وإذا مروا باللغو مروا كراما، أصلا هم لا يشاركون فيه، يمرون به مرورا، فإذا مروا ورأوه فروا عنه وتركوه، لا يشهدون مجالسه ولا يحضرونه. والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا، ليسوا ممن يعرض عن الآيات تقرأ عليه فتصم آذانهم وتعمى بصائرهم أبصارهم وبصائرهم عنه، بل هم ممن يسمع القرآن وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيش؟ إيمانا، وأيضا يتأملون فيها، ينظرون يتدبرون. ثم قال جل وعلا بعد ذلك: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. هذا من صلاحهم أيها الإخوة، أصلحوا أنفسهم واستقاموا لله على ما يحب، ثم ماذا أيها الإخوة؟ حرصوا أن يستمر هذا الخير في الأرض من بعده. عن طريق من؟ عن طريق ذرياته. فلذلك يسألون الله جل وعلا ويدعونه أن يجعل لهم من هذه الذرية قرة عين. كيف يكون قرة عينك؟ باستقامتهم على دين الله سبحانه وتعالى. ذكرنا مرة أيها الإخوة أن الإنسان إذا نحن جميعا الأغلب الحمد لله نشأنا في الإسلام وآباؤنا مسلمين وأجدادنا، فتجد أنك لو تتبعت سلسلة الآباء والأجداد ربما إلى عصر النبي صلى الله عليه وسلم، ربما بعضنا ما نستطيع أن نصل لها، تجد مسلم من صلب مسلم من صلب مسلم، ولا يزال الأب يورث الجد يورث الأب والأب الولد. ومن الناس أيها الإخوة من يصل في وقت من الأوقات فينقطع والعياذ بالله الإسلام عنده، يعني من بعده هو آخر واحد في هذه السلسلة. ربما تجدهم الجد الأكبر عاش في حياة النبي صلى الله عليه وسلم أو في الصدر الأول من الإسلام، وظل الإسلام ينتقل منهم واحد بعد واحد حتى يصل إليه فينقطع عنده، يكون هو آخر واحد مسلم فيه، تكون ذريته والعياذ بالله منحرفين أو مرتدين عن دين الله أو بعيدين عن الإسلام. هذه مصيبة ولا لا يا أخوان؟ انقطعت خلاص، أنت هذا آخر مسلم في هذه السلالة، هذا أفضل ولا يظل الإسلام موجود فيك وفي ذريتك إلى قيام الساعة؟ أنت تستفيد، لأنك إذا اهتدى ولدك ثم اهتدى ولده من بعده، أنت الآن في صحيفة من اهتديت بسببي، وإذا اهتدى بسببك ولدك كان في إيش؟ في صحيفتك، وإذا اهتدى ولده بسببه كان ولده في صحيفته، والولد ولد الولد كلهم في صحيفتك أنت. فإذا بقي الإسلام من بعد كلما بقي أحد من هؤلاء سيكون لك دور في ذلك. ولهذا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ثم قال جل وعلا أولئك يجزون الغرفة بما صبر، والمقصود بإشارة إلى الجنة وما فيها من الغرف، والتي ذكرها الله في كتابه قال للذين اتقوا عند ربهم، قال للذين اتقوا غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنة مستقرة ومقامة. هنا حسنة مستقرة ومقامة تقابل ساءة مستقرة ومقامة، جهنم هي ساءة مستقرة ومقامة، الجنة حسنة مستقرا ومقامة. هذه أيها الإخوة بعض الإشارات السريعة إلى هذه الآيات المباركة، تأملوا فيها بالله يا إخوان، امسك المصحف وانظر في هذه الصفات، وكما قلت في البداية وقلت في الأمس لينظر كل واحد منا ما حظه من هذه الصفات العظيمة، وهل هو داخل في هذه الأوصاف التي أثنى الله جل وعلا على أهلها. فاللهم يا من لا إله غيره ولا رب سواه نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجعلنا من عبادك المفلحين ومن عبادك المتقين ومن أهل هذه الصفات العظيمة يا رب العالمين. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. ربنا نسألك أن تصلح ذرياتنا ونياتنا وأن تصلح أزواجنا وتصلح فساد قلوبنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم جنبنا ما حرمت علينا، اللهم ثبتنا على دينك ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أصلح حالنا ومآلنا وبارك لنا في أعمالنا وأعمارنا وأرزاقنا وأولادنا وأسماعنا وأبصارنا، واجعلنا اللهم مباركين أينما كنا. اللهم إنا نعوذ بك من الضلالة بعد الهدى ومن العمى بعد البصيرة ومن الحول بعد الكور. اللهم يا من لا إله غيره ولا رب سواه نعوذ بك من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم يا من لا إله غيره ولا رب سواه أصلح أحوالنا وأحوال عبادك المسلمين في كل مكان. اللهم أمن المسلمين في دورهم، اللهم ولع المسلمين خيارهم وجنبهم أشرارهم، اللهم اصرف عن المسلمين شر الأشرار وكيد الفجار. اللهم اصرف عن المسلمين شر الأشرار وكيد الفجار. اللهم يا رب نجي المسلمين من المصائب والنكبات والكوارث يا رب العالمين. اللهم كل المسلمين المستضعفين في كل مكان، اللهم كل إخواننا المسلمين في أرض باكستان، اللهم كل هؤلاء المنكوبين الذي نزل بهم ما لا طاقة لهم به، اللهم آوي مشردهم وأطعم جائعهم واسق عاطشهم يا رب العالمين، وكلهم عون وظهيرا ومددا ونصيرا، وارفع ما حل بهم من هذا البلاء، إنك على كل شيء قدير. وكل إخواننا المسلمين في أرض فلسطين وفي كل مكان يا رب العالمين، اللهم كل المسلمين عونا وظهيرا ومددا ونصيرا، وارحم أمة نبيك وخليلك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.